والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعدد الوسائط في التواتر. التواتر تارة يكون مباشرا بمعنى أن هؤلاء المخبرين يخبرون عن الحادثة مباشرة، وتارة يكون التواتر غير مباشر بمعنى أن هؤلاء المخبرون قد أخبروا عن مخبرين في طبقة أسبق عن تلك الحادثة. مثلا هذه واسطة واحدة، وقد تكون واسطتان، يخبرنا مخبرون عن مخبرين أسبق وهؤلاء أيضا عن مخبرين أسبق، وهكذا إلى أن تصل إلى تلك الحادثة المخبر عنها. فالتواتر المباشر لا كلام فيه، قد ما تكلمنا من أنه يخضع لحساب الاحتمالات، ولا بد من ضرب احتمالات الكذب بعضها في بعض إلى غير ذلك مما تحدثنا عن التواتر. وأما التواتر مع الواسطة، فيقع الكلام فيه حول أن التواتر كيف يتم، في حين أنه بمجرد أن تتوسط واسطة طبقة واحدة ستتحول الحوادث إلى عدة حوادث، وكل حادثة منها بحاجة إلى تواتر. يعني صحيح أن الحادثة الأصلية واحدة، أن الإمام قال كذا، الإمام المعصوم قال كذا، صدور هذا الكلام من الإمام المعصوم حادثة، وهي حادثة واحدة. لكن عندما سمع الإمام المعصوم 100 شخص، هؤلاء 100 لو أخبرونا مباشرة بقول المعصوم، هذا تواتر مباشر، وهؤلاء المتواترون يخبرون كلهم عن حادثة واحدة فيتم التواتر. هؤلاء المخبرون يخبرون عن حادثة واحدة، لكن لو أن هؤلاء المئة كل واحد منهم نقل لشخص، فصار عندنا 100 أخرى في طبقة ثانية، 100 شخص كل واحد ينقل عن شخص عن الإمام المعصوم، فهذه 100 الثانية التي هي في الطبقة الثانية كل واحد منهم ينقل حادثة غير الحادثة التي ينقلها الآخر، لأنه كل واحد منهم ينقل عن أن فلان نقل عن المعصوم، ونقل فلان عن المعصوم غير نقل فلان الثاني عن المعصوم غير نقل فلان الثالث عن المعصوم، يعني صارت 100 حادثة. فهؤلاء 100 الثانية كل واحد منهم يخبر عن شيء غير ما يخبر به الثاني، يعني الشخص الأول ينقل عن الشخص الأول، ينقل أن الشخص الأول نقله، والشخص الثاني ينقل عن الشخص الثاني أنه نقله، والشخص الثالث ينقل عن الشخص الثالث أنه نقله، وعليه فهذه 100 حادثة قاعد ينقلونها. صحيح أو لا؟ الشخص الأول ينقل عن الشخص ينقل أن الشخص الأول نسب إلى الإمام المعصوم، والشخص الثاني ينقل عن أن الشخص الثاني ينسب إلى الإمام المعصوم، وهكذا. هو هذا الشخص، هذا الطبقة الثانية هم ما شايفين الحادثة الأصلية، شايفين هذه الحوادث الفرعية، شايفين النقولات، ينقلون النقولات، ما ينقلون النقل الحادثة الأصلية.
هذا الطبقة الثانية ما ينقلون الحادثة الأصلية مباشرة، وإنما ينقلون النقل. فالأول ينقل نقل الأول، والثاني ينقل نقل الثاني، والثالث ينقل نقل الثالث. خب كيف يثبت لنا أن الناقل الأول بل ينقل عن المعصوم؟ يثبت لا بالتواتر بشخص واحد. والناقل الثاني كيف يثبت لنا أنه حقا قد نقل عن المعصوم بخبر واحد؟ والناقل الثالث كيف يثبت لنا أنه قد نقل حقا من المعصوم بخبر واحد؟ كله راح يصير أخبار أحد، كله راح يصير أخبار أحد، ما راح يصير تواتر. لأن هؤلاء من الطبقة الثانية كل واحد منهم ينقل نقل واحد. هؤلاء الطبقة الثانية، هؤلاء المئة من الطبقة الثانية كل واحد منهم ينقل رواية واحد من الطبقة الأولى. يعني مئة ينقلون كل واحد منهم عن واحد من مئة قبلهم. الآن كيف نصحح التواتر؟ بعدين راح نحكي عن كيف يتصحح التواتر. هذه مشكلة التواتر مع الواسطة. الآن قاعد نوضح مشكلة التواتر مع الواسطة. مشكلة التواتر مع الواسطة هذه، مشكلة التواتر مع الواسطة، أنه إن افترضنا أن عدد 100 مثلا كافي للتواتر، فالمئة المباشرين احنا ما سمعنا منهم، وإنما سمعنا 100 عن 100، فهذا يعني أنه تحول إلى أخبار أحد، لأن هذه المئة من الطبقة الثانية كل واحد منهم لا ينقل الحادثة مباشرة حتى تشترك الإخبارات على حادثة واحدة، وإنما كل واحد من هؤلاء المئة من الطبقة الثانية ينقل عن أن واحدا من الطبقة الأولى نقل الحادثة، والثاني ينقل عن أن الثاني من الطبقة الأولى ينقل الحادثة، والثالث ينقل عن أن الثالث من الطبقة الأولى ينقل الحادثة، وهكذا. إذن فهؤلاء المئة من الطبقة الثانية كلهم أصبحوا أخبار آحاد. هؤلاء المئة من الطبقة الثانية كل واحد منهم يخبر عن شيء غير ما يخبر به الثاني. الأول يخبر عن أن الأول قال، والثاني يخبر عن أن الثاني قال، والثالث يخبر عن أن الثالث قال. كل واحد يخبر عن خبر غير ما يخبر به الآخر، وهذه أصبحت كلها أخبار أحد، ما أصبحت تواتر. فكيف نصحح التواتر إذا كان مع الواسطة؟ هذه مشكلة التواتر مع الواسطة. هناك حلان مطروحان لهذه المشكلة يطرحهم السيد الشيخ رضي الله عليه. الحل الأول لمشكلة التواتر مع الواسطة هو أن يثبت كل مفردة من مفردات الطبقة الأولى بتواتر. يعني أن الطبقة الأولى أليس مئة على حسب الفرض؟ الطبقة الأولى المتصلين بالإمام إن كانوا مئة، فإخبار كل واحد منهم ثبت بمئة شخص، بإخبار مئة شخص. يعني المئة صاروا ألف، صار المئة في مئة إيش جد؟ مو ألف، 10,000. يعني احنا المفروض ان نسمع من 10,000 شخص 100 شخص ينقلون عن واحد، و100 ينقلون عن الثاني، و100 ينقلون عن الثالث، و100 ينقلون عن الرابع، وهكذا. وبالامكان ان تتداخل هذه المئة بان يكون كل واحد من الطبقة الاولى لم يحدث شخصا واحدا من الطبقة الثانية، بل حدث تمام المئة. تحبون نسمع
السبورة نوضحها لاحظوا الطبقة الأولى من الرواق أخذوا احنا نفترض فهذا نعتبره ملح زين فالمفروض لكي يتم التواتر لنا اذا مرت بطبقه ثانيه ان كل واحد من هؤلاء يثبت اخباره بتواتر يعني هذا الاول يصير عنده تواتر لاحظوا مخبرين بعد بمقدار تواتر يخبرون كلهم عن هذا الاول وهذا الثاني هم يصير عنده تواتر هم يصير عنده تواتر هذا الثالث هم يصير عنده تواتر هذا وهكذا كلهم يصير عندهم تواتر ينقل عنه وهكذا زين هاي ونفس هذه الطريقة الأولى له شكل آخر هذه الطريقة الأولى للحل نفس هذه الطريقة الأولى للحال له شكل آخر أن هذه المئات تشترك كلها في مئة واحدة بأي معنى تشترك في مئة واحدة بمعنى أن كل واحد من هؤلاء الطبقة الأولى ينقلون لمئة شخص والثاني هم ينقل لنفس المئة بحيث أن المئة من الطبقة الثانية قد سمعوا من كل المئة كل واحد منهم قد سمع من كل المئة ماذا؟ اتضح المقصود؟ يعني أنه بعد ما يحتاج إلى 10,000 شخص بل يحتاج إلى 100 لغاية الأمر هؤلاء المئة الثانية كل واحد منهم قد سمع من كل المئة الأولى يعني هؤلاء لاحظوا كلهم اشتركوا في إخبار شنو؟ في إخبار أيضاً مئة شخص فهؤلاء المئة الثانية كل واحد منهم سمع من كل المئة الأولى لم يسمع من واحد من المئة الأولى بل سمع من كل المئة الأولى هم أيضاً يعني كل واحد من المئة الأولى ثبت إخباره بتواتر قالت الأمر أن هذا التواتر مشترك الطبقة الثانية أصبح تواتراً مشتركاً لإثبات كل مفردات التواتر الأولى التواتر الأول يعني التواتر الثاني صار الطبقة الثانية صارت تواترا مشتركا لإثبات كل مفردة من مفردات الطبقة الأولى هذا هم نفس الشيء إذن فهذا الطريق للحال أن يثبت لنا كل مفردة من مفردات الطبقة الأولى بتواتر سواء كان بتواتر منفرد لكل واحد تواتر أو بتواتر مشترك لإثبات جميع مفردات الطبقة الأولى هذه هي الطريقة الأولى لحل المشكلة الطريقة الثانية لحل المشكلة أن نحسب حساب هذه أخبار الآحاد ألم نقل بأن الطبقة الثانية أصبحت أخبار آحاد ميخل أصبحت أخبار آحاد لأن هؤلاء كل واحد منهم أخبر واحدا هذا أخبر واحد هذا هم أخبر واحد وهكذا وهذه أصبحت أخبار آحاد لكن إحنا نحسب حساب هالشكل نقول بأنه هذا الخبر الواحد يخبر عن أن من قبله أخبر هذا الخبر الواحد أيضا يخبر عن أن من قبله الذي هو غير السابق أخبر أليس كل واحد من هؤلاء من هذه الأخبار مع الواسطة له قرينية ولو أضعف عن صدق الحادثة الأصلية عن صدق صدور الحديث من الإمام المحسوم
صحيح أن مرور كل واحد من هذه الأخبار الآحاد بواسطة يضعف ويقلل من قرينيته، لأن الخبر إذا كان مباشر أقوى مما إذا كان مع الواسطة. فصحيح أن وقوع الواسطة يقلل من قيمة كل خبر من هذه الأخبار، لكن على كل حال له درجة من القرينية، له درجة من القرينية على صدق صدور، يعني على صحة صدور الحديث الأصلي من المحفوظ. فنحسب حساب هذه القرائن الضعيفة رغم ضعفها، نستفيد من عدها. هذه القرائن أصبحت أضعف مما إذا كان الخبر مباشرا، أضعف مما إذا كان الخبر مباشرا، لكن الخبر مع الواسطة وحتى إذا صار إلى 10 وثائق وهكذا صار إلى أن بلغنا، فإحنا صايرين في الطبقة 11، بيننا وبين الإمام المعصوم 10 طبقات، وكلها على شكل أخبار آحاد افترضها، لم يثبت كل واحدين بتواتر، لكن هذه الأخبار الآحاد كل خبر واحد إلى أن يبلغنا تبقى إلى قرينية، مو تبقى قرينية نهائية، تبقى إلى قرينية على صدور الحديث حقا من المحسوم. فإحنا نحسب حساب هذه القرائن الناقصة، غاية الآن يحتاج إلى عدد أكثر، لأن القرائن صارت أضعف، لأن القرائن صارت أضعف. وقد قلنا في كيفية في بحث العوامل المؤثرة على التواتر، قلنا في بحث العوامل المؤثرة على التواتر أن من جملة العوامل الموضوعية، من جملة قلنا عوامل موضوعية عندنا وعوامل ذاتية عندنا، قلنا أنه من جملة العوامل الموضوعية كيفية القرائن، تلك القرائن التي نجمعها ونضرب احتمالات كذبها بعضها في بعض، تلك القرائن التي نجمعها إن كلما كانت أقوى حصل اليقين بصدها أسرع، وكلما كانت تلك القرائن أضعف حصل اليقين بصدها أفضل، كان حصول اليقين بصدها أفضل ويحتاج إلى عدد أكثر. فهنا نعتبر أن هذه الأخبار الآحاد كل واحد منها قرينة ضعيفة على صدور الحديث من المحسوم. هذه القرائن الضعاف نضرب قيمة احتمال كذبها، كذبها بأي معنى؟ لا كذبها في نقلها عن سابقها، بل عدم صحة قرينيتها عن حديث الإمام. هذه القرينية الضعيفة مو إلى قرينية ضعيفة على صدور الإمام، على صدور الحديث من الإمام. رأيت أن نقول هكذا أن هذه القرينية الضعيفة إما صادقة أو كاذبة، فليس كل واحد من هذه الأخبار مع الواسطة هذه الأخبار له قرينية ضعيفة عن صدور الحديث حقا من المحسوم. نقول هذه القرينية الضعيفة إما صادقة أو كاذبة، أفرض بأنه قرينيتها ضعيفة احتمال كذبها قوي، فليكن احتمال كذبها، افرض كل واحد من هؤلاء قرينيته بمقدار 30%، واحتمال كذب هذه القرينة 70%، ليش؟ لانه احتمال الخطأ او الكذب في هالوسائط الكثيرة وارد، فيصبح احتمال الكذب، افرض يصبح احتمال الكذب مثلا، او احتمال الكذب بالمعنى الاعم من الكذب، يعني الكذب او الخطأ، احتمال الكذب او الخطأ في بعض هذه الوسائط 70% مثلا، واحتمال الصدق 30%، لكن هل 30% قرينة ولو ناقصة، قرينة ولو ضعيفة؟ خب راح نقول بأنه بل احتمال الكذب وإن كان قويا، وإن كان احتمال الكذب 70%، لكن هل 70% نضربها في بعضها في بعض؟ هل 70% نضربها بعضها في بعض إلى أن يضعف؟ يحتاج إلى عدد أكثر حتى يضعف، ما يخالف، يحتاج إلى عدد أكثر. فحينئذ التواتر في موارد فيما إذا كان في وسائط يحتاج إلى عدد أكثر، لكن بدون أن نفترض وجود التواتر في كل طبقتين بدون حاجة إلى افتراض وجود التواتر في كل طبقتين. لا، في كل طبقتين ماكو تواتر، يعني ماكو تواتر لأي مفردة من مفردات الطبقة التي قبلها، لا ما نفترض هكذا. لكنه هذه الأخبار الآحاد نأخذ قرينياتها الضعيفة ونضرب احتمالات كذبها بعضها في بعض إلى أن يضعف الاحتمال الكذب، وإن كان يحتاج ذلك إلى عدد أكثر. هذه هي الطريقة الثانية لحل مشكلة التواتر مع الواسطة. لاحظ العبارة، تعدد الوسائط في التواتر. إذا كانت القضية الأصلية المطلوبة إثباتها ليست موضعا للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة، هؤلاء لن يخبروا عن حس مباشرة عن تلك القضية، وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى، بس إما بواسطة واحدة أو بأكثر، بس إحنا لأجل تسهيل الأمر نأخذ واسطة واحدة، وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى كما هو الغالب في الروايات، باعتبار أنه يوجد بعد زمني بيننا وبين المعصومين، فعادة في الروايات يكون هكذا يمر بوسائط. فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر. هذان طريقان لحل تلك المشكلة. أصل المشكلة ما شارح السيد الشيء، مشكلة التواتر، والمشكلة هي ما ذكرتها لكم من أنه هذه الإخبارات بمجرد أن تمر بواسطة راح تتحول إلى أخبار آحاد، بعد ما راح يصير تواتر. فهذه مشكلة التواتر مع الواسطة. الحل أحد أمرين، أحدهما أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى، يعني الطبقة الثانية، موضوعا للإخبار المباشر المتواتر. الأخرى يعني الطبقة الأولى، تلك الشهادات الأخرى يعني يقصد الأولى، الطبقة الأولى. بلي لا، العبارة شلون كانت قبيل؟ العبارة كانت وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى. الأصلية منقولة بواسطة شهادات أخرى، أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى موضوعا للإخبار المباشر. أي أكو شيء من الخلل في العبارة، شو أسوي؟ لأن هذه الشهادات الأخرى موضوعا للإخبار المباشر، يعني الطبقة الأولى يصير موضوع لإخبار الطبقة الثانية، فمو الطبقة الثانية يصير موضوع لإخبار الطبقة الأولى، الطبقة الأولى تصير موضوع لإخبار الطبقة الثانية. على كل حال، أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى موضوعا للإخبار المباشر المتواتر. هذا موضوعا إلا إذا نفسر موضوعا للإخبار يعني ناقلا، مو موضوع، مو يعني متعلق الإخبار، وإنما إذا نفسر موضوعا للإخبار بمعنى أنه يعني ناقلا مخبرا للإخبار المباشر المتواتر. يعني كل واحد، يعني تمام مفردات الطبقة الثانية يخبرون عن تمام الطبقة الأولى المباشرة، هكذا يقصد، أن تمام الطبقة الثانية ينقلون عن تمام الطبقة الأولى. أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى موضوعا للإخبار المباشر المتواتر. وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقة من حلقات الوسائط. اي بلي، كل مفردة من مفردات التواتر السابق لابد وان تثبت بتواتر على الكل، الا اذا تتداخل، اذا كلها صارت تتداخل لا يضل، فاذا كلها صارت تتداخل فيضل بالشكل الثاني من الطريقة الاولى اللي وضحتها. والاخر، الامر الاخر او قل الطريقة الثانية للحل الاشكال، أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية، يعني أن تبدأ عملية تجميع القرائن من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر. هذا الخبر غير المباشر إيش قد قيمته الاحتمالية؟ وإن كانت قيمته الاحتمالية ضعيفة نأخذها، وهكذا القيمة الاحتمالية للخبر غير المباشر الثاني. بعد ما نحسب حساب بأنه كل واحد كيف يثبت الطبقة التي قبله، لا رأسا نحسب أنه هذا الخبر بل له قرينية ناقصة عن حديث الإمام، هذا الخبر مع الواسطة الذي بلغنا له قرينية ناقصة قرينية ضعيفة عن حديث الإمام رأسا. بعد ما نحسب حساب الوسائط أنه كيف يثبت الوسائط، وإنما رأسا نقول أن هذا الخبر الضعيف له قرينية ضعيفة عن المقصوم، عن بلي حديث المقصوم تضع في القرينية، فنحتاج إلى عدد أكثر. خط ضعيف كل شيء، لكن هذا الضعيف بلي كذبه يضرب، صدقه لا يضرب بالسبب الذي ربما شرحناه في الحلقة السابقة، أنه لماذا نضرب احتمالات الكذب ولا نضرب احتمالات الصدق. فاحتمالات الكذب تضرب، احتمالات الكذب مهما كان قويا بالضرب يضرب، لكن بينما احتمالات الصدق لا يضرب، لا تضرب بعضها ببعض. وهذا ما شرحناه في الحلقة السابقة، أنه لماذا نضرب احتمالات الكذب ولا نضرب احتمالات الصدق. والآخر أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال، من تبدأ من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية يشهد شخص بوجود شاهد بها، يعني حديث الإمام قضية يشهد شخص بوجود شاهد لها بها. فما هي القيمة الاحتمالية؟ لذلك قيمة الاحتمالية ضعيفة فلتكن ضعيفة، نجمعها وتجمع مع هنا كلمة تجمع، ما يقصد تجمع يعني بالطريقة الرياضية تجمع 20% نجمعها ويا 20% نسويها 40%، مو هيك المقصود، وإنما تجمع يعني تتراكم هذه القيم الاحتمالية، تقوي بعضها بعضا. كيف تتراكم وتقوي بعضها بعضا؟ بالطريقة التي أشرنا إليها سابقا بضرب احتمالات الكذب بعضها في بعض، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية يشهد شخص بوجود شاهد بها، وتجمع مع قيم احتمالية مماثلة. ربما بعض الأساتذة تأثروا بتعبير يجمع أو تجمع، اللي تكرر هذا التعبير في الكتاب، هذه القرائن الاحتمالية تجمع بعضها مع بعض، هذا التعبير تكرر. ربما بعض الأساتذة تأثروا بهذا التعبير وفسروا كيفية الحساب الرياضي بالجمع، وهذا يعني خطأ، جدا خطأ أن نحسب طريقة الحساب الرياضي أن نجمع القيم الاحتمالية بعضها مع بعض بالحساب الرياضي نجمع، وهذا خطأ جدا. وعلى كل حال وربما يكون بلي التعبير ذاك الأستاذ قاصر، ربما يقصد الطريقة الصحيحة، لكن التعبير الوارد المنقول عن بعض الأساتذة أنه يقول مثلا أن قيمة احتمال المخبر الأول 1%، وقيمة الاحتمال المخبر الثاني هم 1% يصير 2%، وقيمة احتمال المخبر الثالث هم 1% يصير 3%، وهكذا إلى أن يصير من صار عددهم 100 يصير 100%، يصير يقين. هذا الكلام منقول عن بعض الأساتذة، وإن كان يقصد حقا هذا المعنى فهو بعيد جدا عن الصواب، لكن أنا على كل حال أنا أحمل على الصحة، ربما لا يقصد هذا المعنى، ربما لتسهيل الأمر يجي قايل لطلابه، ما أدري. على كل حال بلي هسه ما أدري، على كل حال على كل حال وتجمع مع قيم احتمالية مماثلة، وهكذا حتى يحصل الإحراز الوجداني، وهذا طريق صحيح، غير أنه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة. هذا الطريق يحتاج إلى عدد أكثر، لأن القرائن هي بذاتها ضعيفة فيحتاج إلى عدد أكثر.
وهذا طريق صحيح غير أنه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة، لأن مفردات الجمع أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة، الشهادة بواسطة أضعف من الشهادة المباشرة طبيعي، فيحتاج إلى عدد أكثر. لا، من باب مثال احنا نعبر 100، وإلا التواتر قد يكون بعشر، قد يحصل التواتر. لابد أن يصل إلى يقين، لابد أن يصل إلى احتمالات الكذب، لابد أن تبلغ إلى حد ضئيل جدا بحيث يذوب في النفس فيتحول احتمال الصدق إلى يقين. بالحساب الرياضي قد يبلغ احتمال الكذب 1 بالمليون حتى يذوب في النفس، يعني قد يكون 1 بالمئة قد لا يذوب في النفس، لكن 1 بالألف قد يذوب في النفس، قد واحد هم يكون كلش وسواسي وشكاك، حتى 1 بالألف إذا استطاع أحد أن يحتفظ في ذهني، فواحد بالمليون بعد ما أحد يستطيع أن يحتفظ. قلنا في الدرس الماضي أنه هناك درجة ضئيلة لا يستطيع أحد أن يحتفظ في الذهن، وهناك درجات أقل ضئالة الناس يختلفون فيها، بعضهم يذوب في نفسه بعضهم ما يذوب في نفسه، لأن مفردات الجمع أصغر قيمة منها في حالة الشهادة المباشرة. خب، أقسام التواتر، ما لي نستطيع أن ندرس شيء من هذا الموضوع أو لا؟ سنبدأ نشوف وين نصل. التقسيم المشهور للتواتر هو ما ذكره السيد الشيخ رضوان الله عليه أيضا في الحلقة السابقة، من التقسيم الثلاثي إلى التواتر الإجمالي والتواتر المعنوي والتواتر اللفظي، وهذا ما أشار إليه السيد أيضا في الحلقة السابقة، وهو التقسيم المشهور لدى الأصحاب أن التواتر على 3 أقسام، أضعفها التواتر الإجمالي، ثم الأقوى منه التواتر المعنوي، ثم الأقوى منه التواتر اللفظي. ويقصدون بالتواتر، خل نبدأ بالتفسير من الأعلى إلى الأسفل، التواتر اللفظي الذي هو أقواها، يقصدون بها أن هؤلاء المخبرون كلهم يخبرون عن لفظ واحد بل متطابق، ما يختلف اللفظ الذي ينقله الأول عن الثاني، لا فقط المعنى واحد بل حتى اللفظ واحد، هذا هو الأقوى مراتب التواتر، وهو التواتر اللفظي. والتواتر المعنوي يقصدون به أن الألفاظ متفاوتة لكن المعنى واحد، تمام المعنى واحد، المعنى المطابق الكامل الواحد غاية الأمر بألفاظ متفاوتة، هذا هو التواتر المعنوي. والتواتر الإجمالي ما إذا كانت حتى المعاني متفاوتة لكنها تشترك في عنصر مشترك، إما بمدلول التزامي أو بمدلول تضمني، يكون إلى بل فد معنى مشترك بينها، وإن كانت المعاني متفاوتة لكن أكو عنصر مشترك في المعنى، فذاك المقدار المشترك يثبت بالتواتر، ذاك المقدار المشترك من المعنى، سواء كان هذا المقدار المشترك في الدلالة الالتزامية أو في الدلالة التضمنية، هذا المقدار المشترك في التواتر في المعنى يثبت بالتواتر، وهذا هو التواتر الإجمالي، يسمى بالتواتر الإجمالي. هذا هو التقسيم المعروف بين الأصحاب. السيد الشيخ رضوان الله عليه يرجح أن يقسم بشكل آخر، هذا التقسيم يغير بشكل آخر، يقسمهم إلى 3 أقسام، لكن القسم الأول أصلا خارج عن هذا التقسيم الثلاثي للمشهور، يشكل قسما جديدا، وربما المشهور أصلا لا يسمونه بالتواتر أصلا، هذا القسم الأول مات السيد الشهيد، الحالة الأولى مات السيد الشهيد، خارج عن هذا التقسيم الثلاثي مات أصحاب، لا هو تواتر إجمالي ولا هو تواتر معنوي ولا هو تواتر لفظي كما سنشرحه إن شاء الله. والحالة الثانية مات السيد الشهيد هو التواتر الإجمالي، هو الذي عبر عنه الأصحاب بالتواتر الإجمالي،
والحالة الثالثة ما تسير الشهيد يستبطن التواتر المعنوي واللفظي معا. خب شنو التقسيم البديل؟ شنو هذا التقسيم الذي يذكره السيد الشهيد الذي يكون القسم الأول مالته أصلا خارج عن الأقسام الثلاثة، والقسم الثاني هو التواتر الإجمالي، هو الذي عبر عنه الأصحاب التواتر الإجمالي، والقسم الثالث يستبطن التواتر المعنوي واللفظي معا. توضيحه أن السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول بأننا عندما نختار مجموعة من ضمن أحاديث السنة الكثيرة التي وصلتنا، عندما نرجع إلى كتب الحديث، تعرفون أن كتبنا الحديث كثيرة، عندنا الكتب الأربعة الحديثية كافي والاستبصار والتهذيب والفقيه، وعندنا كتاب الوسائل، وعندنا كتاب البحار، وعندنا كتب الحديثية الصغيرة الأخرى الكثيرة، عندنا أحاديث جدا واسعة جدا كثيرة. لو اخترنا من ضمن هذه الأحاديث مجموعة فدميت حديث اخترنا، هذا الاختيار يكون بأحد أوجه ثلاث. الوجه الأول أو حسب تعبير السيد الحالة الأولى أن يكون هذا الاختيار عشوائيا، عشوائيا مطلقا بدون أن يكون أي عنصر مشترك فيما بينه، نختار عشوائيا 100 حديث، هذه 100 حديث عندما ننظر إليها لا نجد فيها أي عنصر مشترك، لا لفظي ولا معنوي ولا دلالة التزامية ولا كل شيء. 100 حديث كل واحد عن باب، ماكو أي عنصر مشترك فيما بينه. هذا شنو؟ تواتر؟ متواتر، هذا حسب موازين المشهور هذا متواتر، لأنه كل واحد يحكي عن شيء. لكن السيد الشهيد يثير مسألة في مثل هذه 100 العشوائية، يثير مسألة أنه بلي شو ما دق الجرس ما سمع خب بس هذا بس التقسيم الواضح ما ندخل في تفاصيلها، بس التقسيم الثلاثي نذكرها وتفاصيلها بعد ما نذكر. الحالة الأولى العشوائي بصورة عشوائية، والحالة الثانية بل ما إذا اخترنا عدد من الروايات، فد 100 رواية مثلا مشتركة، ليست معانيها متطابقة لكنها مشتركة في عنصر مشترك من حيث المعنى، هذا العنصر المشترك سواء كان في المدلول الالتزامي أو في المدلول التضمني، من قبيل الإخبارات عن عدة حوادث صدرت عن الإمام أمير المؤمنين، حادثة قتله لعمر بن عبد الود، حادثة فتحه لباب خيبر، حادثة حوادث كثيرة كلها تشترك في الدلالة على شجاعة الإمام. هذا هو هذه الحالة الثانية، وهي الحالة التي سماها أصحاب التواتر الإجمالي، هي الحالة الثانية. والحالة الثالثة ما إذا كان تمام المعنى متطابقا، تمام المخبر به متطابقا لتمام المخبر به لكل مفردات هذا التواتر، بغاية الأمر أن هذا المخبر به تارة يكون المعنى تارة يخبر عن اللفظ، يعني اللفظ يصبح داخل في المخبر به. لاحظوا يعني التواتر المعنوي والتواتر اللفظي كلاهما سيان من ناحية تطابق المخبر به، المخبر به تطابق، غاية الأمر أن المخبر به تارة يكون هو المعنى ولا يخبر عن اللفظ، هو يصيغ لفظا ولا يخبر عن أن لفظ الإمام كان كذا، لا يخبر عن اللفظ وإنما يخبر عن المعنى بصياغته هو تارة هكذا وتارة يخبر عن اللفظ، فيصبح اللفظ داخلا في المخبر به. فإذا تطابق المخبر به، سواء كان المخبر به هو المعنى أو كان المخبر به هو اللفظ، المهم ان المخبر به تطابق فهو الحالة الثالثة. وبهذا السبب السيد الشهيد دمج التواتر المعنوي مع التواتر اللفظي، لان التواتر المعنوي والتواتر اللفظي يشتركان في تطابق المخبر به. وغاية الامر ان المخبر به ان كان هو المعنى فالمعنى اشترك والصياغة اللفظ يكون من عنده، وان كان المخبر به هو اللفظ فاللفظ لا بد ان يشترك لانه اخبر عن اللفظ عن صدور اللفظ. فالسيد الشهيد يجعل القسم الثالث ما اذا تطابق المخبر به سواء كان المخبر به معنى او لفظا. هذا هو القسم الثالث، هذا التقسيم الذي يطرحه السيد الشهيد ويشرح هذا كل قسم من هذه الاقسام الثلاثة، ويكون شرحه وتطبيقه غدا ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.